إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، أدخل في الموضوع مباشرة وبدون مقدمات، حفاظا على الوقت، رحمة بآبائنا وإخواننا أصحاب الأعذار، نسأل الله أن يعافيهم ويعافي المسلمين من كل سوء. فأقول أيها الإخوة الكرام، إن قاعدة الشرع المطهر أن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم الأسباب والوسائل والطرق الموصلة إليه، تحقيقا لتحريمه ومنعا من الوصول إليه أو القرب من حماه، وبعدا عن مقارفته ووقوع آثاره المضرة بالفرد والمجتمع. ولو حرم الله تبارك وتعالى أمرا وأبيحت الوسائل المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وحاشا شريعة رب العالمين من ذلك. ومن جملة ذلك تحريم الزنا والأسباب المفضية إليه. الله تبارك وتعالى عندما حرم الزنا لم يقل ولا تزنوا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنما قال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا أي لا تقربوه بفعل الأسباب المؤدية إليه القريبة أو البعيدة على حد سواء، لأن مقارفة الأسباب التي توصل إليه توصل إليه لا محالة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والأذنان تزنيان وزناهما السمع. ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي أن هذه الجوارح كلها بريد إلى مقارفة الفرج إلى الفاحشة والعياذ بالله. لذا حرم الله عز وجل على ابن آدم أن يقارف الزنا بيده بعينه بأذنه بقدمه، كي لا يقوده ذلك إلى الزنا الأكبر وهو مقارفة الفاحشة والعياذ بالله. قال ربنا إنه كان فاحشة أي ذنبا عظيما، وساء سبيلا أي ساء طريقا ومسلكا. ومن هنا حرم الله تبارك وتعالى الزنا، وحرم الأسباب والوسائل والطرق التي تؤدي إليه. ومن جملة هذه الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، فجاء الأمر بتحريمها تحريما قاطعا باتا من يوم أن نطق بها صاحب الوحي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها عليه الصلاة والسلام، تحريم الاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية. وقبل أن نفصل القول في بيان تحريمه، نقول أن من رحمة الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى حفظ في شريعة الإسلام وفي جميع الشرائع السابقة التي سبقت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يسمى عند علماء الملة بالضروريات الخمس أو الست، أو ما يعبرون عنه بالمعلوم من الدين بالضرورة، أي أن هناك أهداف ست للشريعة الإسلامية جاءت بحفظها والتأكيد على حرمتها، وهي الدين والنفس والمال والعقل والنسب والعرض. فالعرض إحدى الكليات الست في دين الإسلام التي جاء من أجل الحفاظ عليها وعدم المساس بها، لأن الطعن في الأعراض شديد ويقود بنيان أي مجتمع أيا كانت حضارته. فأما أدلة تحريم الاختلاط من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا، أقتصر منها على القليل حفاظا على الوقت. منها قول ربنا تبارك وتعالى في محكم آياته: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولا يتعلل من في قلبه مرض، الخطاب ده خاص بنساء النبي، ماله نساء المسلمين؟ قال أهل الملة علماء الملة سلفا خلفا عن سلف: إذا كان هذا خطاب لنساء النبي عليه الصلاة والسلام وهن أطهر النساء على الإطلاق. الله قال: الطيبات للطيبين، من في الخلق أطيب من رسول الله؟ لا أحد. فالله قضى أن محمدا أطيب الخلق، والله قضى قضاء مبرما أن الطيب يتزوج بطيبة. فكون الله اختار هؤلاء النسوة لنبيه وهو أطهر وأطيب العالمين، فهن أطهر نساء العالمين. فالله قال لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن. فإذا كان هذا خطاب الله لنساء نبيه وهن طهيرات طاهرات عفيفات مؤمنات، فالخطاب لنساء المؤمنين تبع لهن، وهذا معروف عند علماء الأصول بالخطاب بالقياس الجلي أو الخطاب بالأولى أو من باب المثل الشائع: إياك أعني واسمعي يا جارة، أن الله يريد في الأصل نساء المؤمنين، فخاطب كبرياتهن حتى لا تتعلل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تقول أن ترى لنفسها بمعزل عن هذا. فإذا كان الله اختار هذا لنساء نبيه فهو اختيار الله لنساء المؤمنين. ثم قال الله بعد في الصورة ذاتها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا خاص أيضا بنساء النبي ونساء المؤمنين تبع لهن. إن كان ثمة أمر ملح تخاطب فيه المرأة الرجل أو الرجل المرأة فليكن من وراء حجاب، والحجاب في الإسلام على ضربين: إما حجب البيوت، لأن المرأة تقر في بيتها فلا تخرج إلا لضرورة تدعو إليها من عمل، من تعليم، من ذهاب إلى طبيب، من قضاء حاجات أساسية وما شابه. فإن خرجت المرأة من بيتها فلتحجب بدنها عن أعين الناظرين إليه بارتدائها الزي الشرعي الساتر لبدن المرأة، إذ المرأة عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. كذلك من هذه الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو، حمو دول أقارب الزوج، أخويا، ابن عمي، ابن خالتي، أفرأيت الحمو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت، الحمو الموت. لماذا؟ لأن، وهذا ليس فيه أن الإسلام يسيء الظن بالناس، إنما الاحتراز من أن يسول الشيطان لنفس الإنسان. فأراد الإسلام أن يحفظ على المجتمع الطهارة والعفة ودفع الوساوس عن الناس، فقال الحمو الموت، لأن دخول أقارب الزوج على زوجته أمر غير مستنكر في العادة عند كثير من النساء، والرجل رجل والمرأة مرأة، فلربما وقعت الفاحشة دون أن يشعر أحد. فحرم الإسلام دخول من ليس بمحرم على المرأة كأخيها وابنها وأبيها وزوجها وأبو زوجها، المحارم المعروفين، أن لا يدخل على امرأة من ليس بمحرم لها إلا مع محرم. وفي رواية أخرى: لا تدخلوا على النساء. هذا أمر واضح. ومن هذه الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بين الإخوة والأخوات الأشقاء إذا بلغوا العاشرة من العمر في المضاجع، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا؟ حفظا للمادة وصيانة للنفس الإنسانية وبعدا عن مواقعة الفاحشة أو وساوس الشيطان. وأثبت الواقع صدق ما قال عليه الصلاة والسلام، ففي أوروبا وأمريكا وفي البيوت التي لم تؤسس على دين يقع فيها والعياذ بالله زنا المحارم بكثرة، صلى الله أن يحفظ على المسلمين أعراضهم. فلأجل هذا قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك في الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن غيره من أئمة المسلمين. جاءت أم حميد الساعدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة خلفك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سمعت، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. في البيت هنا المقصود به في مخدعها، في المكان الذي تنام فيه، ولكن صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك في مسجده. حتى ولو كان إمام الناس رسول الله، إمام الأئمة عليه الصلاة والسلام، فهذا منعا وبيانا في الأفضلية، أن الأفضل للمرأة أن تتستر وأن تبتعد عن مزاحمة الرجال ما أمكن. فإن خرجت فبالضوابط. فإن خرجت المرأة لصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خرجت المرأة تريد المسجد فلا تمس طيبا. وكان من حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يختلط الرجال بالنساء أن قال النبي يوما وقد خرج الرجال والنساء من باب واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: لو ترك هذا الباب للنساء. وسكت. ابن عمر راوي الحديث لم يدخل من هذا الباب من يوم أن قال رسول الله ذلك إلى أن وارى ابن عمر التراب، إلى أن مات تأدبا بقول النبي لو ترك هذا للنساء. وخرج النبي يوما على إثر فريضة بعدما صلى بالناس، فوجد الرجال والنساء خرجوا من المسجد فاجتمعوا، فنادى عليه الصلاة والسلام فقال للنساء: استأخرن، ليس لكن أن تحققن الطريق، لا كن حفات الطريق، يعني لا تسير المرأة في وسط الطريق فتزاحم الرجال مزاحمة، إنما تمشي على اليمين والشمال وتتصول لعرضها ونفسها ما أمكن الأمر. ليس لكن أن تحققن الطريق، أن تبرز المرأة فتزاحم الرجال بكتفيها فتسير معهم، هذا منهي عنه. بل حتى في الحج عندما جاء رجل من الصحابة يريد أن يكتب اسمه في سجل الجيوش، في سجل المجاهدين، فسجل اسمه ثم قال للنبي: إن امرأتي خرجت هذا العام حاجة، فقال: ارجع فحج مع امرأتك. لا حاجة لرسول الله في رجل يجاهد من أجل إعلاء كلمة الإسلام وحماية بيضة الدين وامرأته تحج من غير محرم، فاستغنى عنه وقال: اذهب فحج مع امرأتك. وعندما حجت نساء رسولنا عليه الصلاة والسلام معه في حجة الوداع قال لهن: لكن هذه، ثم ظهور الحصر، يعني قد سقطت عنكن الفريضة بحجكن معي، فالزمن بيوتكن. هذه وظهور الحصر، يعني تلزم المرأة قعر بيتها. وهذا ما عليه جماهير الأمة من أهل العلم، أن المرأة إذا حجت الفريضة يستحب لها ألا تحج بعد، نظرا للزحام والمحظورات الشرعية التي تقع فيها. وفي الطواف نهى النبي المرأة أن تزاحم الرجال على استلام الركن وتقبيل الحجر. جاءت امرأة إلى أم المؤمنين عائشة فقالت: يا أم المؤمنين، طفت البارحة واستلمت الركن وقبلت الحجر. فتبسمت عائشة وقالت: استلمت الحجر وزحمت الرجال بكتفيك، لا آجرك الله، هلا أشرت ومضيت؟ لماذا تزاحم الرجال؟ أي فضل وراء خدش عفة المرأة وحيائها؟ ولو كنا في البيت الحرام لا أجرك الله. بل عندما قالت عائشة والنبي بين فضل الجهاد في سبيل الله وأنه لا عدل له، ذروة سنام الإسلام، فأرادت النساء أن تجاهد مع رسول الله كما يجاهد الرجال. قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لا كن أفضل الأعمال حج مبرور، جهاد النساء إن أردتن الجهاد فالحج، أن تحج المرأة، وأما الجهاد قاصر على الرجال دون النساء. وأمر الله عز وجل بغض الأبصار إذا خرجت المرأة من بيتها وخرج الرجل من بيته، فليتق الرجل ربه في محارم المسلمين، ولتتق المرأة ربها في أن تنظر إلى ما حرم إليها. فقال ربنا: قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال ربنا: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال قبلها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم. كاتب ألماني خبير في شؤون الجنس، بل من كبراء خبرائهم، قال: لم أجد أنجع ولا أنجح في حل العلاقات الجنسية من هذا الكتاب الذي أنزل على ما يسمى بمحمد، والذي فيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والأدلة كثيرة جدا، لكن أنا أريد أن أحافظ على الوقت. لكن سؤال: لماذا وضع الإسلام هذه التدابير في تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء هكذا كما تكون الأنعام والبهائم والأغنام، إنما بالضوابط الشرعية التي تحفظ على المجتمع العفة؟ أولا، لأن ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل أمر مركوز في الفطر، والذي يقول: أنا لا أتأثر إذا صفحت المرأة أو قبلتها أو جلست معها، فليبكي على رجولته. الرجل رجل والمرأة مرأة، من قال أن الرجل يسلب منه صفة الرجولة والمرأة تسلب منها صفة الأنوثة، ثم هذا السعار الذي منيت به أوروبا ليل نهار، ما زاد الأمر إلا تعقيدا وفشلا وسوءا في العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة. كذلك أن فتنة الرجل بالمرأة من أعظم الفتن. قال ربنا زين للنساء، زين للناس حب الشهوات من، فبدأ ربنا بالنساء من النساء، هذا أمر عسير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر ماذا تعملون، فاتقوا الله فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن بداية فساد بني إسرائيل ذلك الجنس الذي فضله الله آنذاك في زمانهم على عالم زمانهم كانت فتنتهم بسبب النساء. فنبينا حذرنا من ذلك وقال في الحديث ما رأيت أذهب للب الرجل الحاذق من إحداكن. إن الرجل العاقل الحكيم المعروف بسداد رأيه وقوة شخصيته، المرأة تستطيع أن تذيب هذا كله بابتسامة عريضة وبكلمة رقيقة، فكيف بمن سواه ممن لا عقل له ولا حلم ولا حكمة ولا سداد رأي ولا ضبط شخصية وأفعال؟ إذن كان لابد من الضوابط هذه. كذلك منع الاختلاط يعطي مساحة للمرأة المحتشمة المحترمة أن تتحرك بحريتها بعيدا عن أن تزاحم أو تخدش كرامتها أو حياؤها، لا سيما وأن الحياء هو الدعامة الأساسية لحفظ المجتمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير. ومر النبي على رجل يعظ أخاه في الحياء، قل له خليك مدردح بلاش وجع دماغ، فقال عليه الصلاة والسلام دعه دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقال لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، فأين الحياء عندما تنساب الرجال على النساء من غير قيد ولا شرط، بحجة زميلها في الدراسة ولا حرم جامعي ولا أصدقاء ولا جيران؟ وهكذا العلاقات المفتوحة هذه لا يعرفها الإسلام في قريب أو بعيد. إنما الضوابط الشرعية التي تحكم المجتمعات والبيوت. فلأجل هذا وغيره حرم الإسلام التبرج والخلوة بالمرأة والاختلاط بها حتى لا يكون بريدا إلى الزنا والعياذ بالله. والأدلة كما قلت كثيرة جدا، إنما ما ذكرت يكفي الحر المؤمن. وأقول الحر المؤمن لأن صون العرض أمر مركوز في الفطر الأبية السليمة بعيدا عن كون صاحبها مسلما أو غير مسلم. عندما أخذ النبي البيعة على النساء في فتح مكة فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم والنساء بين يده ولا يسرقن ولا يزنين، قالت هند بنت عتبة أو تزني المؤمنة؟ أو تزني المسلمة؟ لم تقل هذا. أو تزني الحرة؟ هل هناك امرأة حرة أو رجل حر شريف يواقع الفاحشة والعياذ بالله؟ أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. فهذا أمر مركوز في فطر الرجال الأبية الحرة. وكذلك المؤمن يكفيه دليل واحد فضلا عن جملة وسيل عارم من الأدلة، لأنه تأدب بأدب الإسلام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قلت هذا لأنه عندما منع عميد كلية الطب وفقه الله في المنصورة منع الاختلاط بين الطالبة والطالبات في السكاشن والمحاضرات العلمية، قامت الدنيا وما قعدت في الجرائد والأخبار والإنترنت، ثم صاحبنا صاحب الحقيقة المطلقة صاحب برنامج الحقيقة المحترم الإعلام الكبير وائل الإبراشي الذي يكتب عن الحقيقة يمينا وشمالا وطولا وعرضا، أخوانت كلية الطب، أفغانت كلية الطب، وبعدين نزل المحترم الإعلام الحر الأبي الذي ما أظنه لديه غيرة على بناته فضلا عن بنات المسلمين، نزل يسجل مع الطلبة في الكلية إيه رأيكم في قرار العميد؟ فالسواد الأعظم من الطلبة والطالبات أشهدوا بالقرار، لأن الرجل ما عملش كده إنه رجل إخواني ولا سلفي ولا له علاقة خالص. غاية أمره إن رجل مسلم أنا أعرفه أكثر من 12 سنة، تربطني بصلاة صلة قوية جدا، لا له علاقة بسلفيين ولا إخوان. الرجل تصرف من موقع المسؤولية والأبوة، وأنا أسأل كل أب محترم لو كان في مثل هذا الموضع وبعدين لم يخرج القرار من نفسه اللي حصل إيه؟ وأنا سألته بعد ما عرفت الموضوع من بعيد، قال لي الموضوع باختصار البنات قولي، قالوا لي الصبيان بزحمونا في المعمل وأحيانا بيحدث تصرفات غير سوية، فاعمل لنا سكاشن عملي نعرف نتحرك بحريتنا. الرجل بكل أريحية عمل 3 سكاشن للصبيان لوحدهم، للبنات لوحدهم مختلطة، أغلب الصبيان راحوا في سكاشن الصبيان وأغلب البنات راحوا في سكاشن البنات، و20% تقريبا قال لي فضل يكونوا في سكاشن مختلطة، والأمر على حريته من غير إكبار ولا شيء، وأغلب الأساتذة في الكلية وافقوه. لكن يطلع في الإعلام إخوانة كلية الطب أفغانت كلية الطب، وإيه اللي حصل؟ يعني أمر غريب جدا. يعني لو كان هذا في ديار الغرب، وسأقرأ عليكم بعد الخطبة الثانية بعد جلسة الاستراحة ما تقر به أعين الموحدين من قرارات وآراء وتدابير من الحكومات الأوروبية في الفصل في التعليم بين الذكور والإناث، لكن لكون الذي فعل هذا رجل مسلم يغار على عرضه وبناته، تقوم الدنيا ولا تقعد فضيحة في الإعلام وكأنه ارتكب جريمة. لكن كل حر أبي يعرف أن ما فعله هذا إنما هو من توفيق الله عز وجل والغيرة على أعراض المسلمين. أسأل الله أن يوفق كل من ولي شيئا من أمر المسلمين لما فيه مرضاة الله وصون العفة للمجتمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في عجالة سريعة أطلعكم على ما آل إليه حال الغرب في المناداة بالتعليم غير المختلط. أحمد مظهر العظمة موفد وزارة التربية السورية إلى بلجيكا في إحدى زياراته إلى مدرسة ابتدائية للبنات قال للمديرة: لماذا لا تخلطون البنين مع البنات في هذه المرحلة؟ فأجابت المديرة: لقد لمسنا أضرار اختلاط الأطفال حتى في سن المرحلة الابتدائية. الكاتبة الأمريكية المتخصصة في شؤون الأحداث دون 20 هيليسيا تقول: امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه في أمريكا الكثير. لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعا معقدا مليئا بكل صور الإباحية والخلاعة. إن ضحايا الاختلاط يملؤون السجون. إن الاختلاط في المجتمع الأمريكي والأوروبي قد هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق. الكاتبة الإنجليزية آني رود تقول: ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، فيها الحشمة والعفاف والطهارة، ولا تمس الأعراض بسوء. نعم، إنه لعار على بلاد الإنجليز أن نجعل بناتنا مثلا للرذائل بكثرة مخالطة الرجال. ميشيل فيز الباحث في المركز الوطني للأبحاث العلمية والمستشار السابق لوزير الشباب والرياضة في فرنسا يقول: إن الفصل بين الذكور والإناث في التعليم يسمح بفرص أكبر للطلبة للتعبير عن إمكانياتهم الذاتية، ولهذا نطالب بتطبيق النظام غير المختلط من أجل الحصول على نتائج دراسية أفضل. كارلوس شوستر يقول: إن توحد نوع الجنس في المدارس، البنون في مدارس البنين والبنات في مدارس البنات، يؤدي إلى استعلاء روح المنافسة بين التلاميذ، أما الاختلاط فيلغي هذا الدافع. وإليكم هذا الخبر: بلغت المدارس غير المختلطة في أمريكا سنة 2010 547 مدرسة، في سنة 1995 كانوا 3 مدارس، ارتفاع بمعدل كبير جدا. وزارة التربية والتعليم في أمريكا أعربت عن نية الوزارة بدء مرونة أكبر في مسألة السماح بافتتاح مدارس الجنس الواحد. مسؤول كبير في البيت الأبيض أوضح أن المدارس الابتدائية والثانوية التي تود الفصل بين الجنسين ستمنح تمويلا أكبر من المدارس التي في الاتجاه المعاكس. حاكم ولاية كاليفورنيا $5 ملايين من ميزانية الولاية لإنشاء مدارس غير مختلطة. 12 ولاية تريد التجربة على إثر ولاية كاليفورنيا. أعضاء لجنة التعليم في البرلمان الألماني طالبوا بضرورة الأخذ بنظام التعليم المنفصل. الهند البلاد التي تعبد البقر خصصت حافلات للنساء فقط. إسرائيل بلد اليهود هكذا الخبر، أصدرت وزارة المواصلات قرارا بالفصل بين الرجال والنساء في حافلات النقل العام الداخلية استجابة للأحزاب الدينية. لو كان هذا في ديار المسلمين لقامت الدنيا وما قعدت، ولرجم كل ملتحي وكل امرأة مختمرة في الشارع، لكن في بلاد اليهود يصنعون هذا من غير ما خجل. وأختم بهذا الخبر، برنارد شو الفيلسوف الأيرلندي يقول: عندما يريد الرجال المفكرون أن يلجأوا إلى دين يحمي الفضيلة ويقي المجتمع ويكون سببا للحياة السعيدة في البشر، سيجدون الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن لهم ذلك مع التقدم والنجاح. إن الإسلام هو الدين الذي نجد فيه حسنات الأديان كلها، ولا نجد في الأديان حسناته. لعلكم تلحظون أنني لم أذكر لكم النسب والإحصائيات والنتائج التي آلت إليها المجتمعات الغربية من الزنا والاختلاط والفجور والحمل السفاح، لأنني أكره الكلمة النادية، فأكره أن أسمعها إياكم، لا سيما وأن معنا من الحرائر العفيفات من أمهاتنا وأزواجنا وأخواتنا وبناتنا من يصلين معنا الجمعة، حتى لا نشعر أن المجتمع كله فاجر، المجتمعات فيها من العفة ما فيها. وإلا من أراد هذه النتائج التي تزعج وتقلق يستطيع الحصول عليها في الدوريات الأوروبية والعربية التي تعنى بشؤون الأسرة على الإنترنت وغيرها، وهي كثيرة متداولة. لكن أردت أن أصون هذا المكان وأسماعكم من أجل أن نقي المجتمع من أن نسمع كلمة الفحش والرذيلة. أبعد هذا كله، عندما يخرج إنسان مسؤول في مكان ما ككلية الطب أو غيرها ليصدر قرارا ولو كان من عند نفسه ومن بنات رأيه وأفكاره يتفق، وشرع الله وصيانة المجتمع تقوم الدنيا وتقعد، هذا هو الإعلام العفيف النزيه الحر الذي يريد التقدم للبلد، بدل أن نعنى بالقضايا التي من شأنها أن تؤصل العلاقات الاجتماعية وأن تقوي الاقتصاد وأن توحد البلد. نعنى بمشاكل من شأنها أن توغر الصدور وأن توقع العداوة وأن تشغل البلد في حي صبيص ليل نهار. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يوفق كل من والله الله شيئا من أمر المسلمين إلى ما فيه خيرنا في العاجل والآجل، وأن يوفق الله عبده مرسي لما فيه خيرنا، وأن يرزقه بطانة صالحة. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيث إخواننا في سوريا. اللهم أغف إخواننا في سوريا، اللهم أغف إخواننا في سوريا، اللهم كلهم ناصرا يوم قل الناصر والمعين. اللهم عليك بعدوك بشار، فإنه جاس خلال الديار وخرب الديار والبلاد يا رب العالمين. اللهم اجعلها عليه سنين كسني يوسف. اللهم مزق ملكه كل ممزق. اللهم أعن إخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، عالة فاحملهم، ضعفاء فقوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم منزل الكتاب، هازم الأحزاب، مجري السحاب، اهزم عدوك بشار وزلزل الأرض من تحت أقدامه وأقدام جنده يا رب العالمين. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولانا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة الكرام، إخوانكم في جمعية الجواد الخيرية يقفون أمام باب المسجد لجمع التبرعات لإخواننا في سوريا. فأغيثوا إخوانكم ولو بالقليل، إخوانكم في مسيس الحاجة إلى من يمد لهم يد العون. نسأل الله أن يؤلف بين القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.